أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الشرط الأول من شروط الشروط العامة أو في مقابل الشروط الشخصية، وكان الشرط الأول هو عبارة عن شرط القدرة العامة أو شرط المكنة ومسألة النصر أو تحقيق الأهداف، ما شئت فعبر. قلنا هذا البحث في، يعني عرضنا باختصار المشهد الفقهي في هذا البحث، ثم قلنا لابد أن ندرس موضوع هذا الشرط في ضوء النصوص القرآنية والحديثية وفي ضوء المعطيات المتوفرة بين أيدينا، لنرى ما الذي يمكن لهذا الشرط أن يعطينا إياه. بدأنا بالنص القرآني، قلنا النص القرآني يتكلم في سورة الأنفال عن موضوع العشر والنصف وعن موضوع المقارنة العددية بين المسلمين، واستشهدنا أيضا ببعض الروايات التي حاولت أيضا أن تفسر الآيتين بهذا الشكل. أيضا نريد أن نبحث في، وذكرنا عرضنا مواقف العلماء بشكل مختصر، عرضنا مواقف العلماء من هاتين الآيتين وكيف فهموا هاتين الآيتين، وأشرنا أخيرا إلى مقاربة السيد الخوئي في هذا المضمار. سنريد أن نبحث في هاتين الآيتين من خلال عدة نقاط، سأفهرس البحث في هاتين الآيتين في ضمن نقاط متعددة. النقطة الأولى، طبعا عندما أقول آية الضعف أو آيات الضعف أقصد هاتين الآيتين للاختصار. النقطة الأولى ستدور حول مسألة النسخ في آية الضعف، هل حصل نسخ في هاتين الآيتين أو بين هاتين الآيتين أو لا؟ عندنا في الآية الأولى تتحدث عن نسبة العشر، في الآية الثانية تتحدث عن نسبة النصف. طيب هل حصل نسخ بينهما أو لا يوجد نسخ؟ قبل أن نبدأ بالحديث عن مسألة النسخ، لابد أن نتأكد أن هاتين الآيتين أصلا في مقام إنشاء تشريع أو لا، لأن أنت تتكلم عن النسخ التشريعي، لابد أن تفطر دلالة الآيتين أنها في مقام التشريع ليست في مقام الإخبار. ظاهر الآيتين في مقام الإخبار، كأنما هاتان الآيتان يعني كأنما تريدان الإخبار عن أن القلة والكثرة العددية ليست هي المعيار، المعيار هو العلم والإيمان. الآية قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الكفار حيث إنهم لا يفقهون من جهة، والمؤمنون حيث إنهم يتصفون بالصبر كما أشارت الآية القرآنية أيضا، تكون الغلبة للفريق الثاني المؤمن على الفريق الأول. فلا تنظروا، يعني فليس النظر دائما للقلة والكثرة العددية، وإنما النظر أيضا للعلم والإيمان، تماما مثل قوله تعالى في آية أخرى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الذي يمكن أن يطرح أوليا، لكن لما ندخل في فقرات الآية القرآنية، فقرات آيتي الضعف، سنجد أنه لا، الآيات هذه واضحة أنها في مقام بيان إنشاءات تشريعية. لماذا؟ السبب هو وجود تعبير وسطي بين الآيتين. التعبير هذا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذا كان المقام مقام بيان إخبارات فقط، وأن القلة قد تغلب الكثرة يعني ليس أكثر، فما معنى خفف الله عنكم؟ ما معنى يخفف؟ لا معنى للتخفيف بعد العلم بالضعف، بعد أن علم بأننا ضعفاء، لا معنى يخفف عنا، إلا أن الحكم السابق، الإنشاء السابق كان تشريعيا، البيان السابق كان إنشائيا تشريعيا في مقام الأمر. فالله فرض عليكم الثبات 1:10، والآن يخفف عنكم، يبدو الأمر هذا ثقيل عليكم، فهو يلزمكم بالثبات 1:2. إذن إنشائية الآيات ينبغي أن تكون واضحة نتيجة هذا الشاهد الوسطي بينهما الذي يعني يعيد إنتاج الدلالة بشكل واضح، وهذا ما أيضا وافق عليه المفسرون، ولذلك كلهم فهموا من هاتين الآيتين أنها في مقام الإنشاء. إذا حسمنا أن الآيتين في مقام الإنشاء، يعني في مقام إنشاء تشريعي، نأتي الآن لنبحث في العلاقة بين الآيتين، بين العشر والنصف، هل هي علاقة نسخ أو ليست علاقة نسخ؟ هنا توجد أكثر من وجهة نظر، سنستعرض كل وجهة نظر ونعلق عليها. يعني وجهة نظر موجودة في التراث الإسلامي عند المفسرين، عند الفقهاء، عند أمثال هؤلاء، ونشوف نعلق على وجهات النظر هذه ونشوف ما العلاقة بين هاتين الآيتين. ثلاث وجهات نظر عندنا. وجهات النظر الأولى تقول الآية الأولى تفيد الاستحباب، وهذه تعرض لها بعض المفسرين أيضا. الآية الأولى تفيد الاستحباب، الآية الثانية تفيد الوجوب، يعني معادلة الضعف تفيد الوجوب، معادلة العشر بنحو الاستحباب. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يستحب لكم الثبات عندما يكون عددكم عشر عدد الأعداء، ويجب عليكم الثبات عندما يكون عددكم نصف عدد الأعداء. وبالتالي لا تنافر بين الآيتين، لا تعارض بين الآيتين، في بينهما كمال الالتئام، لا موجب للحديث عن نسخ أصلا. أصلا لا معنى الحديث عن نسخ هنا. وهذا أشار له بعض المفسرين، ليس آخرهم الشيخ ناصر المكارم الشيرازي والفريق العامل معه في كتاب الأمثل. إذا جئنا لتحليل وجهة النظر هذه، أولا لا نجد عليها شاهدا، بل الشاهد على عكسها. إذا كانت المسألة مسألة تخفيف، فهل يحصل تخفيف بهذه الطريقة؟ لا، لأن إذا أنا أقول لك يستحب لك الصمود إذا كانت النسبة هي العشر، انتهى. أريد أن أخفف عنك، يجب عليك الصمود إذا كانت النسبة نسبة النصف، ما في تخفيف هنا أصلا. هو الاستحباب ليس إلزاميا، لا كلفة فيه أصلا. كلمة الآن خفف الله عنكم لا معنى لها، يعني إذا أنا قلت من الأول أصلا، إذا قلت لك يستحب لك العشر ويجب عليك النصف، وين في تخفيف هنا؟ أرجو الانتباه. المفروض أن حكم الضعف، يعني حكم واحد على اثنين، هو للوجوب. إذا لا توجد كلفة أصلا هنا إلا كلفة واحدة، وهي كلفة الوجوب. العشر مفروض استحباب ليس فيه كلفة. ثبوت الوجوب في الضعف بعد الاستحباب في العشر لا يسمى تخفيفا. إذا أنا أعطيتك حكم استحبابي بالعشر ثم أعطيتك حكم وجوبي بالنصف، هذا ليس تخفيف، ما خففت شيء عنك. كان هناك حكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا كذا وكذا، لا معنى لفكرة التخفيف، لأن لم يتغير شيء، لم يتغير. مش أن كنت وضعت على كاهلك تشريعا معينا، والآن أنا أريد أن أخفف عن كاهلك، أن آخذ عن كاهلك شيئا. أصلا الذي وضعته على كاهلك استحباب، والوجوب الذي وضعته ليس تخفيفا للاستحباب. لو كان في وجوب العشر، نعم النصف تخفيف لوجوب العشر، أما وجوب النصف ليس تخفيفا لاستحباب العشر. والدليل أنهم هم قالوا بأن الاستحباب ما زال موجودا، وأن الوجوب في النصف ما زال موجودا، فوين التخفيف اللي صار؟ شو اللي صار؟ ما صار شيء. يبدو لي هذا التفسير يعني غير واضح، لا شاهد له أولا. وين كلمة استحباب؟ وين مؤشر الاستحباب في الأول؟ وين مؤشر الوجوب، تميز بين الاستحباب والوجوب بين الأول والثاني؟ أصلا لا توجد قرينة على هذا، فضلا عن أنه تفسير كلمة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فننتقل إلى النصف، هذا لا معنى له في ظل ثنائية الاستحباب والوجوب. الاستحباب ليس فيه كلفة، ووجوب النصف ليس تخفيفا لاستحباب العشر أصلا، لا يصدق عليه أنه تخفيف استحباب العشر. إذن وجهة النظر الأولى هذه التي نقلها جماعة من المفسرين أتبدو واضحة. نأتي إلى وجهة النظر الثانية اللي هي الأشهر بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. لماذا ناسخة؟ لأن أركان النسخ متوفرة. هذه ممكن في الوسط الشيعي ذهب إلى ذلك الطوسي، الطبرسي، الراوندي في فقه القرآن، الكاشاني في تفاسيره وغيرهم أيضا، بل نسب هذا في غير كتاب من الكتب الشيعية والسنية، نسب إلى ابن عباس، نسب إلى الحسن البصري، نسب إلى عكرمة، نسب إلى قتادة، إلى مجاهد، إلى السدي، إلى عطاء، إلى البلخي، إلى الجبائي، إلى الرماني، بل بعضهم قال هذا ما ذهب إليه جميع المفسرين، هكذا عبارتهم جميع المفسرين. فإذا هذه وجهة نظر ثانية. المنطق يقول هكذا، أنه كان يجب عليهم نسبة العشر الصمود عند العشر، صار يجب عليهم، الله خفف عنهم، صار يجب عليهم الصمود عند النصف. الآية الثانية أسقطت حكم الآية الأولى بملاك التخفيف لأنها تخالفها في المضمون، فلا معنى للنسخ إلا هذا. هذا وجهة النظر الثانية هنا. طبعا وجهة نظر النسخ تعرضت لانتقادات من قبل بعضهم خاصة مؤخرا. بعض ما هو أهم هذه الانتقادات سوف نذكره في وجهة النظر الثالثة. يعني عندما نتكلم عن وجهة النظر الثالثة، في ضمن وجهة النظر الثالثة ستنجلي الانتقاد بعض الانتقادات على وجهة النظر الثانية، لا نريد أن يعني نكررها مرتين، بعد قليل سنتعرض لها. لكن توجد ملاحظة انتقادية لن تأتي في بحث وجهة النظر الثالثة، توجد ملاحظة نقدية هنا، وهي كيف على النسخ هكذا سجل، هذا أشكل، هذا الذي يأتي في الذهن، كيف يمكن تصور النسخ في آيتين متلاصقتين؟ المقرر عندهم أن النسخ لا بد أن يكون بدليلين، يعني الدليلين الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا منفصلين، مع الاتصال لا معنى للنسخ. المفروض في النسخ أن يكون هناك انفصال بين الناسخ والمنسوخ، المفروض في الآيتين متلاصقتين. فما فاهمين يعني كيف يعني الله نزل الآية الأولى وقبل ما تبدأ الأمور قال الآن خفف الله عنكم، كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ هذا السؤال يمكن الجواب عنه بجواب نظري، نظريا يمكن الجواب عنه. الجواب هو أن النسخ يتطلب تراخيا في النزول، يعني انفصالا في نزول الآيات، هذه نزلت في السنة الأولى هذه نزلت في السنة الثانية مثلا، لكن النسخ لا يتطلب انفصالا في التلاوة أو انفصالا في جمع القرآن الموجود بين أيدينا، بناء على ما أجمع عليه المسلمون من أن ترتيب التلاوة الموجود بين أيدينا اليوم يختلف عن ترتيب النزول الذي نزل عليه القرآن على أساسه القرآن. عندما نرجع للآيتين، رجعوا قرأوا الآيتين بتأنن، لا تجد أي شيء يشير إلى أن الآيتين نزلتا معا، يعني لا يوجد في داخل جسم الآيتين، في داخل التركيب لا يوجد ما يؤشر أنهما نزلتا معا، بل على العكس التنافي بين مضمونهما ربما يكون هو قرين على أنهما لم تنزلا معا. وإلا ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى واحد يقول إذا أصمدوا إذا كان هناك عشرة أضعاف العدو عشرة أضعافكم والآن خفف الله عنكم أصمدوا إذا كان النصف؟ يبدو غريبا. هذا بنفسه مع عدم وجود شاهد في الآيتين على ترابطهما في النزول، هذا شاهد على أنهما نزلتا منفصلتين. نعم في مقام جمع الآيات القرآنية، جمع القرآن في مقام ترتيب التلاوة أو ترتيب الجمع وضع إلى جانب بعضهما بعضا لسبب أو لآخر لا نعرفه، مثل ما لا نعرف كثير من مبررات ترتيب الآيات القرآنية الموجودة بين أيدينا، وهذا موضوع في كلام كثير جدا بين العلماء المشتغلين بالقرآن. فإذا كون الآيتين متلاصقتين في الترتيب في ترتيب التلاوة أو ترتيب الجمع الموجود بين أيدينا لا يعني أنهما كانت نزلتا معا حتى ننفي النسخ، بل بالعكس تعارضهما هذا في المعطى يبرر أنهما نزلتا منفصلتين، وبالتالي النسخ ما زال هو النظرية أو هو الرأي الأكثر حظا إلى الآن. وطبعا نحن نعرف أن معرفة الناسخ والمنسوخ لا تنحصر بالروايات، ليس بالضرورة رواية تقول لي هذه الآية ناسخة وتلك منسوخ. لكي نكتشف وقوع النسخ أو عدم وقوع النسخ لسنا مضيقين في دائرة دلالة الروايات على هذا المبنى، نحن نستظهر النسخ من خلال مضمون الآيات القرآنية، قياس نسب الآيات القرآنية مع بعضها. حتى لو لم يأتي دليل من الخارج يدل على النسخ، يكفيني ملاحظة تركيب الآيتين القرآنيتين لمعرفة حصول نسخ بينهما. كيف وفيما نحن فيه الآيتان تساعدان على وجود نسخ، إلى جانب إجماع المفسرين تقريبا أو جمهور المفسرين تقريبا ذهبوا إلى ذلك، إلى جانب روايات أشرنا إلى بعضها بالأمس تصرح بأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى. إذن هم ذهاب جمهور المفسرين، هم دلالة الآيتين معا من حيث التركيب، هم الروايات كله يتعاضد لإفادة أن هناك نسخا قد وقع بين هاتين الآيتين الكريمتين. بل أكثر من ذلك، دعوني أذهب أكثر من، لو حتى لو الروايات أفادت عدم النسخ، لو أجتني رواية تقول لا نسخ بين هاتين الآيتين وظاهر النص القرآني يقتضي النسخ، يشكل العمل بالروايات هنا، إلا إذا الروايات قدمت لي معطيات أو قرائن ترفع احتمالية النسخ في ذهني. لماذا؟ لأن الروايات سوف تكون مما ظاهره مخالفة القرآن، لأن ظاهر القرآن وقوع النسخ، في حين الروايات تدعي عدم وقوع النسخ، هذا مخالف لظاهر القرآن الكريم، ستكون نتيجة هكذا. إلا الروايات إذا أعطتني شيء يعني يرفع احتمالية النسخ أو يلغي احتمالية النسخ. إذن هذه وجهة، إذن صار عندنا وجهة النظر الأولى أن نسبة العشر هي للاستحباب ونسبة النصف هي للوجوب، وقد ناقشنا فيه. وجهة النظر الثانية أن هناك نسخا بين الآيتين كان الحكم هو عبارة عن الصمود بنسبة العشر، الآن صار الصمود بنسبة النصف. حتى الآن نظرية النسخ مفترض تكون منطقية، حتى نشوف نلاحظ شو حيصير معنا بعد لنتوصل إلى نتيجة نهائية. وجهة النظر الثالثة هنا وهو ما ذهب إليه بعض المفسرين وبعض العلماء، قالوا لا يوجد نسخ أساسا في هذه الآيتين بين هاتين الآيتين، وهناك تخريجات أخرى متعددة. سأجمع هذه التخريجات تحت عنوان وجهة النظر الثالثة. بعض من أبرز المقولات: أولا، ما قرره جماعة من المفسرين، قالوا الظرف الذي تتحدث عنه كل آية مختلف عن الظرف الذي تتحدث عنه الآية الأخرى. يعني كيف؟ يعني كيف هذا ممكن نفهمه؟ الآية الأولى تصدر حكما في مورد الفئة القليلة الصابرة المؤمنة جدا ذات الإيمان القوي، مثل مسلمي بدر، هكذا هم قالوا، قالوا مثل مسلمي بدر. فمن يملك درجة عالية من الإيمان حكمه وجوب الثبات بنسبة الواحد إلى العشرة. أما التي تكون درجة إيمانها، تلك الفئة التي تكون درجة إيمانها أقل من مستوى هذه الفئة، فإنه في هذه الحال المطلوب منهم الثبات بمعدل النصف، يعني الضعف، لا معنى للنسخ. إذن كل آية تتكلم عن جماعة من المؤمنين. آية الأولى تتكلم عن نمط من المؤمنين، مستوى من المؤمنين، مستوى من المجاهدين، والنمط الثاني تتكلم عن مستوى آخر من المؤمنين، مستوى من المجاهدين، وبالتالي لا يوجد تنافي لأن الموضوع مختلف، مثلا الدائرة مختلفة، فلا معنى للدعاء النسخ في مثل هذه الحال. وهذا ما ذهب إليه جماعة من المفسرين، وأيضا قرره وبينه أيضا بعض المتأخرين. هذا احتمال. هذا المقدار ما في ادعاء، هذا حتى الآن ادعاء صحيح؟ حتى الآن كيف عرفت أنت أنه في الآية الأولى تتكلم عن مؤمنين عظيمي الإيمان والآية الثانية تتكلم عن مؤمنين متوسطي الإيمان؟ كيف عرفت؟ غير هذا ادعاء، ادعاء حتى الآن. لكن ممكن شخص نحاول نساعد، خلونا نحاول نساعد على طريقتنا، شوف هل يمكن أن ننصر هذه الفكرة بشواهد معينة؟ قد واحد يحاول يعزز ويؤيد هذه الفكرة بالقول بأن التعليلات المذكورة في الآيتين تساعد على التوصل إلى شيء. كيف؟ علم الله بالضعف، أنه علم أن فيكم ضعفا، قد لا يكون تعبير عن حكم عام يشمل تمام المسلمين عبر الأزمنة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لا يتحدث عن تمام المسلمين عبر الأزمنة، يختص بفئة المسلمين آنذاك. كأن الحكم الأصلي، انتبهوا جيدا، كأن الحكم الأصلي هو العشر، لكن لأن هناك وضعية خاصة للمسلمين في ذلك الزمان كشفت عن أنهم في حالة ضعف، فالله سبحانه وتعالى خفف عنهم الحكم الأصلي، قال أنتم بالنسبة لكم باعتبار عندكم حالة من الضعف أنا أطلب منكم نسبة النصف. فبهذه الطريقة نفهم أن الحكم الأصلي هو حكم العشر، وأن التخفيف الذي حصل هو تخفيف مؤقت له علاقة بظرفهم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أنتم أيها المسلمون في ذلك الزمان. إذا الحكم الأصلي هو نسبة العشر، لكن إذا طرأت حالة الضعف وطرأت حالة عدم تماسك الجيش الإسلامي روحيا ومعنويا يأتي الحكم التخفيفي. إذا الآية الثانية تريد بيان الحكم في صورة الضعف، والآية الأولى تريد بيان الحكم بحيث الإطلاق. فإذا فهمنا الضعف والإطلاق، يعني حالة الضعف النصف وحالة القوة يعني الدرجة الإيمانية القوية هي العشر. هذه نقطة مهمة. طبعا هذا يعني يذكرنا بنظرية محمود محمد طه في أن في 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 ما يطلق عليه النسخ المؤقت. على أي حال، أنصار هذا التفسير حاولوا إيجاد تخريج لموضوع الروايات الواردة في المقام. هؤلاء بعضهم شيعة بعض هؤلاء المفسرين شيعة، وفي روايات عن أهل البيت تقول بأنه حصل نسخ، وبعض هؤلاء المفسرين سنة، وفي روايات عن الصحابة تقول أنه حصل نسخ. كيف حاولوا أن يخرجوا الأمر، خاصة وأن بعض الروايات بناء على المشهور صحيحة الإسناد؟ فماذا قالوا؟ قالوا عندما الإمام الصادق قال بأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، أو عندما ابن عباس قال بأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، تعبير نسخت لا يقصد منه النسخ الذي نتكلم عنه نحن الآن. الآية ليس فيها نسخ بمفهومنا، بمفهومنا يعني بمفهوم الأصوليين المتأخرين، كما شرحنا ذلك في بحث النسخ في الأصول. مصطلح النسخ كان يطلق ويراد منه قديما ما يشمل التخصيص، التقييد، واسع، لم يكن ذا معنى ضيق كما هو اليوم في اصطلاحنا، إنما يشمل كل إلغاء ولو على مستوى الإظهار لحكم سابق. فالمقيد يلغي المطلق، وكذلك العلاقة بين الخاص والعام. فإذا عندما تقول الروايات عن أهل البيت، أو تقول الروايات عن الصحابة والتابعين بأنه بين الآيتين نسخ، لا يراد النسخ المصطلح. حتى أنت تجي تقول أهل البيت قالوا هذا نسخ، وأنت الآن تنفي النسخ. أنا الذي أنفيه هو النسخ بالمعنى الخاص الأصولي، وهذا والذي تثبته الروايات هو النسخ بالمعنى العام الذي كان متداولا في القرن الأول والثاني الهجري. وبالتالي لا تنافي بين ما أدعيه هنا من عدم النسخ وبين ما تدعون أو ما أتت به الروايات من إثبات النسخ. فبهذه الطريقة نفض الإشكال وينتهي الموضوع. هنا نتوقف قليلا عند بعض النقاط، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع لأننا بحثناه وسنبحثه بالتفصيل في درس الأصول في النسخ هذه الأيام. عندي فقط تعليقة، عدة تعليقات. أولا، لو تمت يعني الأمور قاعدة، يعني لو تم هذا الكلام كبرويا أو قاعدة، تحتاج إلى أن تشمل صورة الحكمين في موردين، أي حكم العشر في حالة القوة الإيمانية وحكم النصف في حالة الضعف. يعني ماذا أريد أن أقول؟ إذا كانت الروايات قالت يوجد نسخ، طيب أخي، النسخ الذي في الروايات ليس هو النسخ المصطلح، أنا ماشي معك، لكن حتى النسخ غير المصطلح لا معنى له هنا. هو حتى على تفسيرك أنت على تفسيرك للآيات القرآنية، حتى النسخ غير المصطلح، يعني حتى النسخ بالمعنى العام الذي كان متداول بين المتقدمين، أصلا لا معنى له هنا. لماذا؟ لأن أنت تقول هكذا، تقول الآية الأولى تتكلم عن المؤمنين الصابرين، والآية الثانية تتكلم عن المؤمنين متوسطي الصبر. شو في نسخ في الموضوع؟ ما في نسخ. لكن يمكن للطرف الآخر أن يجيب ويقول النسخ هنا هو أن الآية الثانية بمثابة تقييد للآية الأولى، يعني الآية الأولى هي في الحقيقة تتكلم عن كل المسلمين، الآية الثانية أخرجت منهم متوسطي الصبر. فهكذا يصبح الحكم: يجب عليكم الثبوت والصمود والثبات مطلقا إلا إذا كنتم متوسطي الإيمان، فيجب عليكم الثبات عند النصف. فتكون الآية الثانية بمثابة قوة التخصيص والتقييد للآية الأولى، فتكون مشمولة للنسخ حينئذ بالمعنى العام، بالمعنى الموجود عند المتقدمين. فهذا الإشكال لا يأتي في مثل هذه الحالة، يعني الإشكال الذي نشكله نحن الآن عليهم لا يأتي. ثانيا، وهنا نريد أن نأتي إلى يعني بحث كلي عام، أنه هل النسخ يشمل التقييد والتخصيص أو لا، وهذا لا أريد أن أدخل فيه الآن، لأنني أعتقد وسنبحثه إن شاء الله في أصول الفقه أن النسخ يشمل التقييد ويشمل التخصيص غاية الأمر المنفصلين، على معيار معين، على معيار معين، كون الخاص جاء بعد العام أو جاء بعد أو قبل العام، هذا تفصيل أتركه إلى لأنني أفصل ما بين مجيء الخاص قبل العام ومجيء الخاص بعد العام. باختصار أقولها لأن بحثها سنتعرض له في النسخ: إذا جاء الخاص قبل العام وتحول الخاص إلى أمر مركوز في الأذهان، فإن مجيء العام لا يحدث فيه أي تغيير، لأن العام يولد مقيدا بما ارتكز في الأذهان خروجه من تحت العام، فيكون الخاص المتقدم بمثابة القرينة المتصلة. لماذا؟ لأنه تحول إلى أمر مرتكز في الأذهان، فلا يحتاج الذي يتكلم بالعام أن يبين خروج الخاص، لأن المفروض أن الارتكاز الذهني الذي سببه وجود الخاص مسبقا ونفوذه في الأذهان كان كافيا في إخراج موضوعه عن تحت العام. أما إذا كان الخاص جاء بعد العام أو كان العام جاء قبل الخاص لكنه لم يتحول إلى قوة المرتكز اللبي، هنا يأتي قانون التخصيص والتقييد الذي باعتقاد الشخصي هو ضرب من النسخ، وأقصد من النسخ هنا التدرج في بيان الشريعة. وشاهدي على ذلك أن الأصوليين بأنفسهم اعترفوا أن القرائن المنفصلة والأعم من المخصصات المنفصلة والمقيدات المنفصلة اعتبروها أمر غير معهود في حياة العقلاء. على سبيل المثال سيحام باقر الصدر، سيحام باقر الصدر في بحوث في علم الأصول في مباحث التعارض يصرح بأن المخصصات المنفصلة والمقيدات المنفصلة لا يعرفها العقلاء. يعني أنت تجيب برلمان الآن ويسنون قوانين وبعد سنة يجيب تخصيص للقانون، ما حد يقول هذا المخصص كاشف عن مرادهم من العام قبل سنة، هذا ما موجود، يعتبر هذا ملغي، يوجب إلغاء جزئي ليس للدلالة، يوجب إلغاء جزئي لنفس القانون. الذي دفع علماء أصول الفقه يدخلوا غمار المخصصات المنفصلة والمقيدات المنفصلة ويعتبروا أنها نظام عقلائي هو أنهم إن لم يفعلوا ذلك انهارت كل أحاديث، إذ ما من عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد كما يقال في علم أصول الفقه. فإذا النظام القرينية المنفصلة نظام له خصوصياته في التراث الإسلامي، لا أنه بطبعه عقلائي متحرر من نظرية الناسخ. لذلك ما ذهب إليه المتقدمون أقرب إلى منطق الأشياء مما حاوله الأصوليون فيما بعد من إعادة تأسيس نظرية التخصيص والعموم وإعادة تأسيس نظرية التقييد والإطلاق على معايير الكشف عن المراد الجدي. لا نريد أن نطيل في الموضوع، نتركه إلى بحث النسخ إن شاء الله تعالى. يعني الخلاصة ما أريد أن أدعيه أن معنى النسخ يشمل التخصيصات والتقييدات المنفصلة غير المتعارفة، يشمل التخصيصات والتقييدات المنفصلة غير العفوية غير متعارفة، أقصد يعني بمعنى أخرجوا الخاص الذي صدر قبل العام وتحول إلى مرتكز. وهذا الرأي هو مؤيد لمتقدمي العلماء مخالف لمتأخري العلماء. علي تحل الفرار من الروايات بافتراض اختلاف مصطلح النسخ لا معنى له، لأننا ندعي أن النسخ هذا هو معناه، وبالتالي هنا يوجد نسخ، غاية الأمر نسخ جزئي إذا أردت أن تدعي. علي تحل هلا دعنا من موضوع يعني محاولة النسخ، نرجع لنفس وجهة نظر هؤلاء المفسرين اللي قالوا بأن الآية الأولى تتكلم عن المؤمنين شديدي الإيمان والآية الثانية تتكلم عن المؤمنين متوسطي الإيمان. يجي لهذه الفكرة، هل هي صحيحة تفسيريا؟ نقول يمكن أن يلاحظ عليها، لو كان الموضوع موضوع عروض حالة ضعف على المسلمين فأراد الله التخفيف في هذه الحال لكان الأنسب بالآية بدل أن تقول وعلم أن فيكم ضعفا أن تقول وصار فيكم ضعف، المفروض أن الحكم الأصلي قد شرع وطرأ عليهم حال الضعف. يعني حتى تفرض وجود حالتين، حتى أنت بتفسيرك فرضت أن عندي فئتين في المسلمين، فئة صابرة مثل مسلمي بدر وفئة متوسطة الصبر، والحكم الأول يتكلم عن الفئة الأولى والحكم الثاني يتكلم عن فئة ثانية، حتى يفرض وجود حالتين في حياة المسلمين، الأولى حالة القوة الإيمانية اللي كانت مشمولة لنظام العشر، والثانية ما عرض بعد ذلك فصار مشمولا لنظام النصف. حتى يفرض ذلك لازم الآية تشير إلى صيرورة إلى طروب الضعف عليهم، هم أنفسهم الذين كانوا شديدي الإيمان وكانت نسبة العشر حاكمة فيهم في بدر حسب التفسير الذي دعي. فبدل أن يقول علم أن فيكم ضعفا يقول وصار فيكم ضعفون، طرأكم الضعف، طرأ عليكم الضعف، مع أن ظاهر الآيات أنه لم يطرأ شيء على المسلمين. يعني ظاهر الآيات أن المسلمين هم أنفسهم، غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى علم أن فيهم ضعف، مش علم أنه صار فيهم ضعف، عرض عليهم ضعف. يعني وغاية ما في الأمر كأن الله اختبرهم بالعشر فعلم الضعف فيهم فخفف، لا أنه حكم عليهم بالعشر ثم عرض عليهم الضعف فجاء التخفيف بسبب الضعف العارض. أرجو الانتباه جيدا، فافتراض وجود حكمين كل حكم هو لمورد أو كل حكم هو لحالة أو كل حكم هو لفئة لا يبدو واضحا من دلالة الآيات، هذا التفسير لا نقول ليس محتملا، محتملا لكنه ليس المنصرف من الآيات القرآنية الكريمة. الآيات ظاهرة أن الله شرع العشر لهم، وهؤلاء هم أنفسهم، الله سبحانه وتعالى قال بعد أن شفعت لكم العشر علمت أن فيكم ضعفا أخفف عنكم هذا الحكم، مش أنه جماعة فيهم قوة فلهم العشر وجماعة علمت أن فيهم ضعفا ولهم أصلا. يعني عندما تذهب إلى ظواهر الآيات لا تجد الحديث عن جماعتين، تجد الحديث عن نفس الجماعة. فهذا الاحتمال، إذن فهذا الاحتمال أو هذه المحاولة الأولى في وجهة النظر الثالثة لا تبدو دقيقة. نأتي إلى المحاولة الثانية ضمن وجهة النظر الثالثة، والتي أيضا تريد أن تنفي النسخ، وهو ما ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي لديه محاولة خاصة أراد من خلاله أن ينفي النسخ هنا. قال احتمال النسخ في بين هاتين الآيتين يواجه مشاكل. احتمال النسخ بين هاتين الآيتين يواجه مشاكل. أول مشكلة، نتوقف مع السيد الخوئي عند كل مشكلة مشكلة، أو هذا ذكره في كتاب البيان. قال النسخ متوقف على إثبات الفصل النزولي بين الآيتين، والظاهر بحسب السياق الآيات أنهما نزلتا معا. يعني أنتم أدعياء النسخ عليكم أن تثبتوا في فصل نزولي، يعني هذه نزلت لوحدها وهذه نزلت لوحدها، مع أنه موجود في القرآن الكريم آيتين وراء بعضهما بعضا وظاهرهما نزلتا معا. فإذا ادعاء النسخ لا معنى له. هذه أول محاولة للسيد، أول إشكال للسيد الخوي على النسخ، وبالتالي السيد الخوي يريد أن يقول لا يوجد نسخ بين الآيتين. هذا الشاهد الأول الذي يذكره السيد الخوئي قابل للنقاش، وذلك أن السياق، سياق الآيات كما بينا أبدا أصلا وأبدا لا يدل على النزول معا. أنا لا أدري سيد الخوئي هو قال ظاهر الآيتين بحسب السياق النزول معا، لا أدري أين هو، أين من أين حصل السيد الخوئي على هذا الاستظهار من تركيب الآيتين. إذا قصده ضمتا معا في المصحف وهذا ليس شاهد، إذا قصده توجد قرائن مؤشرات دلالية لغوية تعطي إيحاء بأنهما نزلتا معا، لا لم أرى أي مؤشر، وهو لم يقل أيضا أي مؤشر، يعني هو لم يكشف عن هذا المؤشر الذي أعطاه استظهارا بوحدة النزول في الآيتين، ما غير واضح أبدا. إذا السياق كما بينا سابقا لا يدل على النزول معا، نزول معا. ثانيا يكفيه القائل مدعي النسخ، يكفيه التعارض بين الآيتين، هو هذا لوحده يكفيه أن يكون كافيا لإثبات النسخ، هذا لوحده بالنسبة إليه كاف أن هناك نسخ قد حصل، وهذا الشاهد على تعدد النزول، إذ لا معنى للنسخ مع وحدة النزول. وإلا فسروا لنا آيتين تنزلان معا في لحظة واحدة ها؟ وتعطي حكما أوليا ثم تلغي هذا الحكم تعطي حكم ثاني. شو لما أعطينا تبرير عقلاني عقلائي لهذه الظاهرة لا نفهمها. وأما فرضية الاستحباب ناقشناها سابقا، أن هذا مستحب وهذا واجب ناقشناها سابقا. إذن الشاهد الأول السيد الخوئي أنه يابا أنتم أدعياء النسخ عليكم أن تثبتوا الفصل النزولي في حين الآيات ظاهرها الوحدة النزولية، ليست الآيات ظاهرة الوحدة النزولية والفصل النزولي يكفينا فيه التعارض الموجود بين الآيتين، ثم مدعي النسخ لا يجب عليه إثبات الفصل النزولي، أصلا لا يجب على الإنسان أن يثبت الفصل النزولي حتى يدعي النسخ، يكفي تعارض الآيتين معا كي يكون هذا مؤشر على الفصل النزولي، مش أن أنا بجيب الفصل النزولي بدليل خارجي بعدين بيجي بيتكلم عن النسخ. أرجو الانتباه جيدا. فإذن هذا المؤشر الأول الذي ذكره السيد الخوئي ما يبدو واضحا لي بنظر القاصر. المؤشر الثاني ذكره السيد الخوئي أيضا، قال من شروط النسخ إثبات أن، لاحظوا إثبات، خلي خط تحت كلمة إثبات، من شروط النسخ إثبات أن الآية الناسخة قد نزلت بعد حضور زمان العمل بالآية المنسوخة، حتى لا يلزم وقوع النسخ قبل حضور وقت الحاجة وقبل وقت العمل، وإلا صار التشريع الأول لغويا. وهل يستطيع مدعي النسخ أن يثبت هذا؟ لا يستطيع. سأشرح ماذا يريد سيد الخوئي هنا. يريد سيد الخوئي أن يقول حتى يكون في نسخ بين الآيتين لازم الآية الأولى تكون نزلت مثلا في السنة الثالثة للهجرة مثلا، والمسلمون في السنة الثالثة ابتلوا بمجموعة من يعني المواجهات العسكرية، ابتلوا بمجموعة من المواجهات العسكرية، وهذه المواجهات العسكرية التي ابتلوا بها كان يعني وقت العمل بالآية آية العشر، آية العشر قد موجود فيها، يعني لازم يكون وقت العمل بآية العشر موجود فيها، يعني لازم يكون في حرب حصلت في السنة الثالثة للهجرة كان عدد المسلمين فيها 200 شخص، وكان عدد غير المسلمين فيها عبارة عن لا أدري ظننت أنها في مشكلة، كان عدد المسلمين فيها 200 شخص وكان عدد غير المسلمين فيها 2000. بدك تثبت لي هذا. الآية الأولى نزلت، بعدها لازم يكون في قد وقعت حرب بحيث هذه الآية الأولى جاء وقت الحاجة إلى العمل بها، جاء وقت العمل بها، بعد ذلك جاءت الآية الثانية. هذا أنت أيها المدعي للنسخ لازم تثبت لي إياه، وإلا لا معنى تنزل آية ثم لا يكون هناك أي ابتلاء بها، لا يقع لها ما يوجد تحقق مضمونة ثم بعد ذلك تنسخ، أي معنى لذلك؟ ليس له معنى. هذا الذي يدعيه السيد الخوي، من أين لهم أن يثبتوا أنه بعد نزول الآية الأولى وقعت حرب كانت نسبة المسلمين فيها إلى الكافرين نسبة العشر؟ كيف لهم أن يثبتوا ذلك تاريخيا؟ فسيد الخوي يقول بناء عليه لا معنى، لا نستطيع ادعاء النسخ بين الآيتين هنا. هذا كلام السيد الخوي. أنا لا أريد أن أبحث الآن في صحة أصل الشرط، شرط أن الآية الناسخة يجب أن تكون قد نزلت بعد حضور العمل بوقت الآية المنسوخة وتحقق الحاجة للآية المنسوخة وتحقق الابتلاء بالآية المنسوخة. لا أريد أبحث في هذا الشرط، سنبحثه إن شاء الله تعالى في درس الأصول، لا أريد أدخل في تفصيل البحث في هذا الشرط على المستوى الكبروي، بحثه أصولي، لكن سأتجاهله الآن ولي تعليق آخر، وهو يا سيدنا الخوي الآية الثانية، الآية الثانية عرفا تصلح شاهدا على 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 أن الآية الأولى جاء وقت حضور وقت الحاجة إليها والابتلاء بها. انتبهوا جيدا، الآية الثانية ماذا تقول؟ تقول أنا ما أريد أذهب إلى التاريخ لأرى هل وقعت حرب بعد نزول الآية الأولى بحيث معادلة العشر كانت موجودة أو لا، أنا أذهب إلى نفس الآية الثانية الناسخة، هي تكشف لي أن وقت العمل بالآية الأولى قد تحقق، وبالتالي الشرط الذي الكلي الذي يدعيه السيد الخوي في باب النسخ موجود. كيف؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ماذا تفهم من هذه الآية بالمفهوم العرفي؟ ثمة شيء حدث والآن علم الله أن فيكم ضعفا، هو الله. هذه طبعا آية وعلم أن فيكم ضعفا فيها كلام في علم الكلام، أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها على أساس، فما معنى الآن علم الله أن فينا ضعفا؟ هذا بحث آخر. لكن عندما نأخذ الآية كمولوي كمولى عقلائي ماذا نقول؟ يقول يجب عليكم الصمود عند ثبوت عند العشر في نسبة العشر. بعد قليل يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم ضعفاء عن تلك النسبة. ما معنى علم أنكم ضعفاء؟ إذ كيف علم الله ضعفهم مقيدا حكمه بأنه الآن؟ الآن هذا يشير إلى أن المسلمين قد ابتلوا بأمر ما كشف عن ضعفهم أمام الحكم الوارد في الآية القرآنية الكريمة، وربما يكون ذلك قبل خوض الحرب، يعني ليس من الضروري أن تكون الحرب قائمة، يعني ربما يكون هناك مؤشر معين أعطي إعلام بأن والله عدد المشركين هو كذا وكذا، فالمسلمون لما رأوا العدد كبيرا جدا يعني بنسبة العشر فأصيبوا بالرعب، فنزلت الآية لتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا كاف في تصحيح النسخ. يعني أنا أقول لك مثلا يجب عليك أن تفعل الأمر الفلاني، ثم بعد يومين أنا أقول لك أنا الآن خففت عنك وعرفت أن فيك ضعف، عرفت أن فيك ضعف ما يعني أنا كنت جاهل، مفروض أن هذا لا يجري في حق الله، عرفت أن فيك ضعف يعني تحقق شيء كشف عن ضعفك، وإلا الله بالنسبة إليه لا معنى للآن علم أن فيكم ضعفا. فهذا التعبير كنائي عن أنه قد حصل شيء كشف عن ضعفكم، فتكفي هذه بمثابة قرينة على أن وقت العمل بالآية المنسوخة قد حل، وأي إشكال في ذلك؟ خاصة وأننا سوف نبين لاحقا أن هذه الآيات غير مختصة بموضوع الفرار من الزحف، غير مختصة بموضوع بدء الحرب، موضوع شرط المكنة لا علاقة له ببدء الحرب أو بحالة الفرار من الزحف، تشمل هذه الحالة وتشمل ما قبل شروع الحرب أيضا، وسوف نأتي على شرحه. إذن هذا كاف بالنسبة إليهم ليواجهوا السيد الخوئي مثلا ويقول له سيدنا أنت مثلا هذا الذي تدعي، لا غير صحيح. الآية الثانية كاشفة عن أنه قد ظهر من المسلمين مؤشر الضعف، يعني ابتلوا بالآية الأولى فأبدوا ضعفهم عن أن يصمدوا عند نسبة العشر، فنزلت آية نسبة النصف. وأين المشكلة في ذلك؟ هذه إذن المؤشر الأول، المؤشر الثاني عند السيد الخوي، المؤشر الثالث عند السيد الخوي. قال إذا مشينا مع هذا الافتراض، يعني الله نزل عليهم العشر ثم بعد ذلك صارت نسبة النصف، إذا مشينا مع هذا الافتراض، هذا الافتراض يقع على خلاف طبيعة الأشياء. يعني السيد الخوي الآن يقارب الموضوع من زاوية علم التاريخ، من زاوية قوانين علم التاريخ، من زاوية ما نسميه منطق طبيعة الأشياء. يقول إذا كان المؤمنون في الأول نسبة العشر واجب عليهم، بعدين صارت نسبة النصف، شو معنى ذلك؟ معناها أنهم في الأول كانوا أقوى إيمانا، أقوى شجاعة، أقوى صبرا، أقوى شكيمة، وأنهم بعد أن قوي الدين، بعد أن اشتد الدين صاروا أكثر ضعفا. وهذا غير منطقي، يعني المفترض عادة حالة الضعف تكون في حالة القلة، وحالة القوة تكون عندما يكثر العدد. فكيف انقلبت الأمور؟ يعني ممكن يكون لو كانوا كثرة في السابق فقال لهم أنا أريد نسبة العشر لأنهم كثيرون، ممكن بعدين لما صاروا قلة قال لهم أنا ما أطلب منكم نسبة العشر، أطلب منكم نسبة النصف، هذا ممكن. لكن العكس يبدو غير منطقي، عندما كانوا قلة ضعفاء طلب منهم نسبة العشر، وعندما صاروا أقوياء ولديهم المكنة طلب منهم نسبة النصف خفف عنهم. ما يبدو هذا منطقيا، هكذا يقارب القضية أيضا. وبالتالي لا معنى لافتراض النسخ هنا، افتراض النسخ قائم على هذه الحقيقة التاريخية، وهذه الحقيقة التاريخية غير منطقية. أيضا هذا الإيراد الذي يذكره السيد الخوئي لا يبدو لي واضحا، لأن المسألة عندما نتكلم في هذا الموضوع المسألة ليست مسألة عدة واعتاد فقط. السياق الآية القرآنية كما سوف نشرح هو السياق القوة الإيمانية، السياق مفهوم الصبر، سياق مفهوم ارتباط بالله، ليس فقط العدة والعتاد المادي. ممكن جدا القوة الإيمانية تكون عالية في الفئة القليلة، ومنطق الأشياء يساعد على ذلك أيضا، رباطة جأش الفئة القليلة المتمسكة بعقيدتها أكثر من الفئة الكثيرة، خاصة أن الفئة الكثيرة تأتي عادة بعد ازدهار الوضع. الذي آمن قبل الفتح ليس كالذي آمن بعد الفتح، إيمان الذين آمنوا قبل الفتح أقوى من الذين آمنوا بعد الفتح نوعا، لا كلية. وهذا ممكن أيضا، ليش يعني يستبعد السيد الخوئي شيء من هذا القبيل، خاصة أن نظر الآيات ليس إلى التفوق العددي الآن عند المسلمين صاروا أكثر عددا، لا، نظر الآيات إلى الصبر، فئة صابرة، جماعة صابرة، كل يدور حول هذا. الآيات لا تتحدث عن قوة المسلمين سابقا ثم ضعفهم كما بينا، إذ لم تقل صار فيكم ضعف، بل استخدمت التعبير علم أن فيكم ضعفا، لعل الذين وجه إليهم خطاب العشر كانوا هم أنفسهم الذين وجه إليهم لاحقا خطاب الضعف. عندما جاءوا ليبتلوا بتلك وجدوا أنفسهم قد سقطوا نفسيا، فالله جاء فخفف عنهم. وهذه المسألة التي دعت ربما أعتقد إلى شيء من الالتباس على بعض المفسرين. لذلك نقول الأقرب، أقرب المعطيات حتى الآن حصول نسخ في المقام، وأعني بالنسخ هنا تخفيف، وفاقا لما اشتهر بين العلماء، معززا ذلك بمجموعة من الروايات الواردة عند السنة والشيعة معا عن أهل البيت وعن الصحابة والتابعين. أي افتراض آخر يبدو فيه تأول، يبدو فيه تكلف، يبدو فيه يعني مزيد مؤنة في هذا السياق. إذن النقطة الأولى كانت تحت عنوان أردنا أن نبحث آيات الآيات الضعف. النقطة الأولى كانت الآيات الضعف وعلاقتها بموضوع النسخ. حتى الآن يبدو أكثر الفرضيات حظا هي فرضية النسخ لا غير. يأتي الباقي إن شاء الله تعالى خلص الوقت، والحمد لله رب العالمين.